فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى لسيد النبي المجتبى والأمين المصطفى لصحابته الكرام أهل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، أسامحكم عذرا على التأخير، كما قلت أنا يعني كنت في العلاج الطبيعي وأعتذر إليكم. نبدأ بالمغني، كتاب الطهارة، باب ما ينقض الطهارة، فصل. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: الفرق بين الأجنبية وذات المحرم والكبيرة والصغيرة، يعني في المس إن وردت، يعني إن ورد المس بإيش؟ بما قالوا على مسألة أنه إن كان المس أو المسيس بشهوة، وبيننا هذا الكلام. والمسألة متعلقة بحديث قبل بعض نسائه ثم ذهب إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ، والحديث صح، وإلا لابد من القول بأن الأحكام فرع على التصحيح. فكل ما سيأتي يعني نرى بأن الحنفية أقوى الأقوال في هذه، والأقوال الثلاثة: قول ينقض مطلقا، قول لا ينقض مطلقا إلا بأوصاف معينة يعني، وقول أن المسألة على التفصيل، قول ينقض مطلقا قول الشافعية، قول لا ينقض مطلقا قول الحنفية. الحنابلة والمالكية قالوا بالتفصيل على مسألة تركيز الشهوة في هذه المسألة، والقول الراجح في هذا هو قول الحنفية بأن المسيس ولو بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. عليكم السلام ورحمة الله. والدلالة على ذلك واضحة جدا، لقول النبي صلى الله عليه لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويذهب فيصلي ولا يتوضأ. قال أنت؟ قالت نعم. فيقول: وقال الشافعي لا ينقض لمس ذوات المحارم ولا الصغيرة في أحد القولين، لأن لمسهما القول الثاني أنه ينتقد، لأن لمسهما لا يفضي لخروج شيء خارج أشبه لمس الرجل بالرجل، يعني الشهوة منعدمة، يعني الشهوة لها اعتبار أيضا عند الشافعي في هذا الباب، لكن هو يغلب اللمس الأصيل في ذلك. قال: ولنا عموم النص واللمس الناقد تعتبر فيه شهوة، متى وجدت شهوة فلا فرق بين الجميع، فأما لمس الميتة ففي وجهان. وقلنا الجميع صراحة القول فيه ضعيف لأن الحديث قد صح، ونحن نقول الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. فصل. قال: وفي الميتة، أما لمس الميتة ففي وجهان ينقض لعموم الآية، لأنه لمس البشرة بالبشرة عليكم السلام كده. والثاني لا ينقض، اختار الشريف أبو جعفر بن عقيل، لأنها ليست محلا للشهوة فهي كالرجل. فصل. ولا يختص اللمس الناقد باليد، بل أي شيء منه لاقى شيئا من بشرتها مع الشهوة ينتقد وضوء به، سواء كان عضوا أصليا أو زائدا، وحكي عن الأوزعي لا ينقض اللمس إلا بأحد أعضاء الوضوء. ولنا عموم النص والتخصيص بغير دليل تحكم إلى لا يصار إليه. وهذا كلام من يعني سبحان الله، هؤلاء العلماء والله هم زينة الأمة وفضل الأمة ونصرة الأمة بوجود هؤلاء العلماء. انظر هذا الكلام الذي يكتب بماء العين، يكتب بماء الروح، يكتب بماء القلب، والتخصيص بغير دليل تحكم لا يصار إليه. تخصيص إيش؟ تخصيص النص، ولأن النص وحي من الله جل وعلا، فتخصيصه هنا في إهدار للعمومية التي جاء بها. كيف يكون ذلك؟ حفظ للنصوص وتعظيم لها. عندما يقول التخصيص بغير دليل تحكم لا يصار إليه، ولا ينقض من مس شعر المرأة ولا ظفرها ولا سنها، وهذا ظاهر مذهب الشافعي، ولا ينقض لمسها بشعره ولا بسنه ولا ظفره، لأن ذلك مما لا يقع الطلاق على المرأة بتطليقه ولا الظهر، ولا ينجز الشعر بموت الحيوان ولا بقطعه منه في حياته. وفي الحالتين انه ليس جزءا، لاننا ندين الله بان اللمس مباشره او اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء حتى ولو استثارت الشهوه فانه لا ينقض الوضوء. وهذا التقصير العام. فصل. ولا ان مساه من وراء حياه لم ينتقد وضوءه في قول اكثر اهل العلم. وقال مالك الليث ينقض ان كان ثوبا رقيقا، وكذلك قال ربيعه إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوة، لأن الشهوة موجودة. وقال المروذي لا نعلم أحدا قال ذلك غير مالك والليث، ولنا أنه لم يلمس جسم المرأة فأشبه ما لو لمس ثيابها، والشهوة بمجردها لا تكفي، كما لو مس رجلا بشهوة أو وجدت الشهوة من غير لمس، على أساس أن الشهوة التي تعلق بها الحب لو كانت شهوة منفردة من غير لمس فإنها لا تنقض الوضوء، يعني لو تحركت شهوة الرجل وهو متوضئ لا تنقض الوضوء إلا باللمس، وإن كان اللمس بغير شهوة لا تنتقد. ولو لمس الثوب دون مس البشرة فإنه لا ينقض الوضوء. وإن لمست امرأة رجلا وجدت شهوة منهما فظاهر كلام الخرقي نقض وضوءهما بملاقاة بشرتهما. هذا الأصل، يعني هذا الأصل أن يكون النقض للاثنين، وسترى أنه يرجح خلاف ذلك أيضا. يعني هذه مسألة من العجب بمكان. نعم. وقد سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت في شيئا ولكن هي شقيقة الرجل، يعجبني أن تتوضأ، ولأن حديث سنن أبي داود ظاهر، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. اللهم أمين، اللهم أمين، أهدى الله عنك يا شيخ وائل أحسن الله عليك. ولأن المرأة أحد المشركين في اللمس فهي كالرجل، وينتقد وضوء الملموس إذا وجدت منه الشهوة، لأن ما ينتقد بالتقاء البشرتين لا فرق فيه ما بين اللامس والملموس. وهذا الأقعد، يعني هذا الأقعد أن يقال ينتقد اللامس دون الملموس، وهذا يقول الشافعي أيضا، وهذا صحيح الأقعد في ذلك اللامس والملموس سواء، ما الذي يعني يفارق؟ إذا قال أو لمستم قلنا أو لامستم مفعلة، والمفعلة بالاثنين. فياك رجل ينتقد وضوء الملموس إذا وجدت منه الشهوة، لأن ما ينتقد بالتقاء البشرتين لا فرق بين اللامس فيه والملموس، وهذا الأقعد كالتقاء الختانين. وفي رواية أخرى لا ينتقد وضوء المرأة ولا وضوء الملموس، ولشافعي قولان كروايتين. ووجه عدم النقد أن النص إنما ورد بالنقد بملامسة النساء فتناول اللامس من الرجال، فيختص به النقص يعني النقد كلمس الفرج، ولا أن المرأة والملموس لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، لأن لمس من الرجل مع الشهوة مظنة خروج المذي الناقض فأقيم مقامه، ولا يوجد في ذلك في حق المرأة. كيف لا يوجد في حق المرأة؟ المرأة إذا اشتهت يعني قد يكون يعني الأمر بحرا في هذا الباب. إفرازات المرأة تكون شديدة جدا عند الملامسة وعند الاقتراب. نعم. وشهوة من اللامس أشد منها في الملموس وأدعى إلى الخروج، فلا صح القياس عليهما إذا امتنع النص، والقياس لم يثبت إلا يتعقس هنا فيه نظر. وكما قلنا بأن المرأة مثل الرجل في هذا الباب، أنها لو اشتهت أو جاء المسيس كان الأمر فيه ما فيه من يعني تحريك الشهوة، أيضا يكون فيه الإفرازات شديدة. نعم. فصل. ولا ينتقد الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة لزوال الاسم ولخروجه عن أن يكون محلا للشهوة، ولا بمس رجل ولا صبية ولا بمس المرأة لأنه ليس بذلك داخل في الآية أو لمست من النساء، ولا هو في معنى ما في الآية، لأن المرأة محل لشهوة الرجل شرعا وطبعا، وهذا بخلاف. ولا بمس البهيمة لذلك، ولا بمس خنثى مشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا ولا امرأة، ولا بمس الخنثى لرجل أو امرأة لذلك، والأصل الطهارة فلا تزول بالشك، ولا أعلم في هذا كله خلافا، والله تعالى أعلى وأعلم. وهو تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذه مسألة مهمة جدا، مسألة اليقين لا يزول بالشك، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي قاعدة ينزل تحتها جزئيات فقهية كثيرة جدا جدا جدا. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. تأخرت أيضا يا عائشة، لما تأخرت؟ يعني هنا صورة المسألة، إذا علم أنه توضأ أو شك هل أحدث أو لا، يبقى إذن هنا الأصل أنه تيقن الطهارة أنه توضأ، وشك أحدث أم لا، بنى على أنه متطهر، بنى على الأصل وهو الطهارة. وإن كان محدثا وشك هل توضأ أم لا، نقول هو محدث وهو محدث. لما؟ للبناء على اليقين. الشك لا يزيل اليقين. اليقين في بادئ الأمر، اليقين في بادئ الأمر، اليقين أنه متوضئ يبقى بناء على الطهارة، اليقين أنه ما كان متوضئا وشك في الوضوء يبقى إذن هو ليس متوضئا. فهو يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك. وبهذا قال الثوري وأهل الأعراق والأوزاعي والشافعي وسائر أهل العلم فيما علمنا إلا الحسن ومالكا، فإن الحسن قال إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها وإن كان قبل الدخول فيها توضأ. وقال مالك إن شك في الحدث إن كان الحق كثيرا فهو على وضوئه، وإن كان لا الحق كثيرا توضأ. أما الحسن ومالك فإن الحسن قال إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها لأنه في الصلاة، نعم، وإن كان قبل الدخول فيها توضأ، يعني فرق بين أن يكون في الصلاة أو ليس في الصلاة. وقال مالك إن شك في الحدث إن كان الحق كثيرا فهو على وضوئه، وإن كان لا الحق كثيرا توضأ لأنه لا يدخل في الصلاة مع الشك. ولنا ما روى عبد الله بن زيد قال شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشيء، قال لا ينصرف، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا بنى على اليقين لأنه هو دخل الصلاة مستيقنا الطهارة، لكن لما أشكل عليه ما يجد في بطنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوجر أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران فيجب سقوطهما على كالبينتين إذا تعارضتا، ويرجع إلى التيقن، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده، لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظني صدقه بغير دليل. أصل إذا تيقن الطهارة والحدث معا، فمتيقن الحدث متيقن الطهارة، نعم، إذا تيقن الحدث والطهارة والحدث معا ولم يعلم الآخر منهما، مثل من تيقن أنه كان في وقت الظهر متطهرا مرة ومحدثا أخرى ولا يعلم أيهما، كان بعد صاحبه فإنه يرجع إلى حاله قبل الزوال. فإن كان هو لا يعلم الآخر منهما هل الآخر الحدث أم الآخر الطهارة فإنه يرجع إلى حاله قبل الزوال. فإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه تغير حاله قبل الزوال، تغير حاله لأنه صلى، والصلاة لا يمكن أن يكون إلا بإيش؟ إلا بطهارة. ولأنه متيقن أنه قد انتقل عن حال هذا الحدث إلى الطهارة ولم يتعقد زواله، والحدث المتيقن بعد الزوال يحتمل أن يكون قبل الطهارة ويحتمل أن يكون بعدها، فوجوده بعدها مشكوك فيه، فلا يزول عن طهارة متيقنة بشك، كما لو شاهدت بين لرجل أنه وفى زيدا حقه هو 100 فأقام المشهود عليه ببينة بإقرار خصمه له ب100 لم يثبت له بها حق الاحتمال أن يكون إقراره قبل الاستفاء، نعم. وإن كان قبل الزوال متطهرا فهو الآن محدث لما ذكرنا في الطرف الأخير أنه تغير الحال، وتغير الحال يدل على أن الأمر على 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 خلاف ما كان عليه. فصل. وإن تيقن أنه في وقت الظهر نقض طهارته وتوضأ عن حدث وشك في السابق منهما نظر، فإن كان قبل الزوال متطهرا فهو على الطهارة لأنه تيقن أنه نقض الطهارة تلك الطهارة ثم توضأ، إذ لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض هذه الطهارة الثانية مشكوك فيه، فلا يزول عن يقين بالشك. المسألة كلها أن تصور اليقين أين يكون اليقين، وأن الشك الطارئ تروي الشك لا يؤثر عليه. وأيضا إذا كان المستيقن الحدث مثلا أو الشك لا يأتي يعني عليه إلا اليقين هو الذي يزيل. وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث، لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها، فهذا بمعنى وقت الطهارة تنتقد بغير ذلك في قول عامة العلماء، إلا أنه قد حكي عن مجاهد والحكم محمد في قص الشعر وتقييم الأطفال ونقص الإبط والوضوء، وقول جمهور العلماء بخلافهم يعني أن هذا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء بحال من الأحوال بخلافهم، ولا نعلم أنهم فيما يقولون حجة. نعم يعني تقييم الأطفال نتف الإبط كيف ينقض الوضوء؟ العري نفسه لا ينقض الوضوء. وقلنا في المسألة أنها يعني إذا كان المكلف تطهر ليصلي ثم بعد الطهر يعني أذن المؤذن فشك أحدث أم لا فهو على الطهر، كان محدثا وشك التطهر أم لا، قلنا إذن هو على الحدث لأن هذا مستيقن، وأن اخطأت الأمر عليه فينظر قبلها كيف كان قبلها، هذا هو الأصل. نعم قال ما باب ما يجب الغسل، نقف عند هذا الفصل، ولو في أسئلة إذا تفضلوا رضي الله عنكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.